السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا المحور من موضوع الاستصحاب، وهو إحراز الموضوع، ووصل بنا المقام في إحراز الموضوع في الشبهة الحكمية. والشبهة الحكمية كما مر إما هي الاستصحاب، يعني الشبهة الحكمية إما في النسخ وعدم النسخ، وهو المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي. للمراحل الحكم، مراحل الحكم الإنشائي ثلاث مراحل. المرحلة الثالثة هي المعروفة بالحكم الإنشائي، الفعل الذي يسمى بالفعل المقدر الذي يذكره الميزانائي، هي المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي. يعني هو واقع إنشائي ينظر به إلى الفعل المقدر وجوده في المصادق الكثيرة، فيسمى هذا المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي بالفعل المقدر ينظر به. المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي ينظر إليه في نفسه مدون في لوح الشريعة. هنا يصير موضوع لآثار الحكم الإنشائي، موضوع لآثار مثل من جحده يكفر أو كذا أو فلان أو استصحاب عدم النسخ. بالنسبة لهذا القسم من هذا الشبهة، نوع من الشبهة الحكمية، لكن الشبهة الحكمية في المرتبة الصاعدة. السيد الخوي رحمة الله عليه يمنع استصحاب عدم النسخ، ويقول استصحاب عدم النسخ لا شك فيه، نتمسك بالأدلة الاجتهادية على عدم النسخ، ولكن وإلا بالاستصحاب ما يعتمد عليه في استصحاب عدم النسخ، مع أنه ذكر أن استصحاب عدم النسخ محل تسالم بين الإخباريين والأصوليين، مع أن الإخباريين لا يقولون بالاستصحاب في الشبهات الحكمية، يعتبرون الاستصحاب قاعدة في الشبهة الموضوعية، إلا أنه في استصحاب عدم النسخ يتبنون استصحاب عدم النسخ. وهذا عجيب من عجائب الإخباريين، يعني مثلا أقصد أنه هو في الشبهة الحكمية التي هي الحكم في المرتبة الثانية يقبلون الاستصحاب، في المرتبة الثالثة ما يقبلوها، هي أهون يعني تعتبر على كل، ويقبلون في الشبه الموضوعية. السيد أخوي رحمة الله عليه ما يقبل الاستصحاب في الشبه الحكمية لا في المرحلة الثانية الحكم الإنشائي وهو استصحاب عدم النسخ، ولا يقبل الاستصحاب في الشبه الحكمية يناسب بعد منع من الإخباريين، ولا يقبل الاستصحاب في الشبه الحكمية في المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة لما مر هو يوافق النراقي في استصحاب في الشبهة الحكمية، أي في المرحلة الثالثة المعهودة، ما يجي الاستصحاب لدعوى تعارض استصحاب بقاء الحكم وهو المجهول، يتعارض مع استصحاب عدم الجعل. فاستصحاب في الشبهة الحكمية السيد الخوي رحمة الله عليه لا يجريه في المرحلة الثالثة ولا يجريه في المرحلة الثانية بعد. لماذا؟ وما في بعد تعارض جعل ومجعول، لا يجري لمانع آخر تشبث به الإخباريون، بس الإخباريون ما تشبثوا في استصحاب الحكم الشبه الحكمية في المرحلة الثانية. الإخباريون تشبثوا في وين؟ في منع الاستصحاب في الشبه الحكمية في المرحلة الثالثة. الإخباريون يمنعون الاستصحاب في الشبه الحكمية في المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي بمانع شنو؟ باعتراض ماذا؟ بمانع أن هذا الاستصحاب في الشبه الحكمية المرحلة الثالثة من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، يصير قياس. فهذا قياس وليس على كل استصحاب. طبعا لابد أن نستحضر المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي. ما هو المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي؟ قبل قليل مر بنا، قبل قليل مر بنا عبارة عن الحكم الفعلي المقدر. يعني مثلا الآن الخيار في نكاح، الخيار للعيوب، الخيار بسبب العيوب في أحد الزوجين في النكاح، هل هو على الفور أو على التراخي؟ هنا الشك في بقاء الخيار شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية، وهذه الشبهة الحكمية بسبب ماذا؟ بسبب الشك، يعني في أن مدة الخيار التي جعلها الشارع في عقد النكاح بسبب عيوب أحد الزوجين، هل هو مدة قليلة فورية أو فيها تراخي؟ الاستصحاب المعهود في الشبهات الحكمية هو دائما في المرحلة ماذا؟ الثالثة. أن نشك في الأمد الذي جعله الشارع للحكم، إما أمد زماني أو أمد قيود، مثل أن الشارع حكم بنجاسة الماء ولو كثير ولو أكرار إذا تغير، فإذا زال تغيره بدون معالجة بدون مطهر زال تغيره، هل يطهر أو تبقى النجاسة؟ هنا الحكم بالنجاسة بعد زوال التغير من نفسه بذاته، يزول التغير، هل تبقى النجاسة أم لا؟ شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. الالتباس ليس الموضوع الخارجي، الالتباس في أن الشارع جعل التغير علة حدوثية فقط ويبقى الحكم ولو زالت صفة التغير، أو أن الشارع جعل التغير حيث علة حدوثا وعلة بقاء، يعني حيثية تقييدية، مأخوذ حدوثا ومأخوذ بقاء. هنا الشك شك شبه حكمية وليست شبه موضوعية. وشبهة موضوعية في الحكم في المرحلة الثالثة. هو هذا المعهود من الشبهة الحكمية. الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية في قبال الإخبارين، هو في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي، لأن الحكم الإنشائي ثلاث مراحل فيه. ولو الميزناني جعلها مرحلة واحدة، السيد خوي ربما هكذا، لكن مجموع مباني الأصولين إذا جمعناها وهو الصحيح، واحد يلتزم مرحلتين واحد يلتزم بكذا مرحلة واحدة، وربما يلتزم بالأولى دون الثانية، الأولى والثالثة، إذا جمعنا كلمات الأصوليين وهو الصحيح نراهم يتبنون ثلاث مراحل في الحكم الإنشائي، ثلاث مراحل وهو الصحيح. يعني المرحلة الأولى كيف هي وما هي ما يحتاج ندخل فيها. المهم الآن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية هو لحاظ الحكم بما هو 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 مدون في اللوح الشريعة، ما تلاحظ فيه المكلفين، تقول بأن وجوب الحج فريضة في الإسلام، فريضة في الدين. طبعا هنا يصير اللحاظ بوجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الربا، حرمة الفاحشة، حرمة اللواط، حرمة السحاق، كلا فلان بالفواحش أو المحرمات من الضرورات الدين. فتلاحظ هاي الأحكام بما هي هي بغض النظر عن المكلفين. هذا اللحاظ للحكم الشرعي يعد المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي. هذه المرحلة الثانية التي يلاحظ فيها الحكم بما هو 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 محل مجرى الاستصحاب عدم النسخ. هذا ليس الشبهات الحكمية المعهودة، هذه المرحلة الثانية. الشبهات الحكمية المعهودة المرحلة الثالثة بعد هذه المرحلة، وهو أن تلاحظ الحكم في الزوجين، الخيار لعيوب أحد الزوجين ممتد أو غير ممتد، هذه تلاحظ، يعني تلحظ به الخارج، تلحظ به الخارج الفعلي المقدر اللي يسميها المرحوم النائمي قضية الحقيقية، قضية الحقيقية اللي ينظر بها الميزة النائمي والمضفر تلميذه وبقية تلاميذ النائمي ينظرون بها للحكم الشرعي أنه قضية حقيقية، هو تفسير للمرحلة الثالثة وليس للمرحلة الثانية ولا الأولى. ولا الأولى، الأولى هي شيء خذوها بمعنى الإنشاء، شرحناها عدة مرات لكن لابد أن نشرحها لأنها تتبخر بسرعة، نشرحها مرة أخرى إذا صار لها أثر في بحث معين. تسمى الإنشاء، افترضها هكذا. المرحلة الثانية التدوين بما هو هو في لوح التشريع في اللوح المحفوظ. من جحد ضرورة ناظر المرحلة الثانية وليس المرحلة الثالثة، يعني الحكم بما هو هو. جيد، فالاستصحاب في الشبهات الحكمية المعهود هو المرحلة الثالثة. اللي ينكره السيد خويا من ينكره وفاقا للنراقي انه يدعي فيه تعارض، استصحاب هذا الحكم المجعول اذا اردنا نستصحب بقاء النجاسة بعد زوال التغيير، هذا الاستصحاب بقاء المجعول معارض. المجعول نفس الحكم في الشبهات الحكمية عند السير الخوي، هذا الاستصحاب لا يجري لأنه معارض، ويسميه استصحاب بقاء المجهول معارض. معارض لماذا؟ باستصحاب عدم الجعل. هذه غير تامة الدعوة، تقدمت في التنبيهات السابقة. هنا السير الخوي أخبارينا مجروا بس لشبهة أو لمانع التزموا به، أن هناك موضوعان في إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية في المرحلة الثالثة. شبهة موضوعان إسراء حكم من موضوع إلى موضوع. الموضوع كان هو التغير، أسريت إلى غير التغير، هذا قياس دعوة الأخبارية. هذا المانع في المرحلة الثالثة السلخوي ما يقبله، إنما يتبنى مانع آخر كالنراقي من تعارض استصحاب الجعل، عدم الجعل مع استصحاب بقاء وجود المجهول. لكن هذا المانع الذي ذكره الأخباريون في المرحلة الثالثة يتبناه السلخوي في النسخ، يقول النسخ مع الأخباريين ما يتبنوه في المرحلة الثانية، الأخباريين يوافقون الأصوليين في المرحلة الثانية ويقولون استصحاب عدم النسخ جاري بضرورة الدين أو كذا. السلخوي يقول الضرورة شيء والاستصحاب شيء آخر، استصحاب ما يجري في المرحلة الثانية. نقبل ما عند الشك في النسخ الأصل عدم النسخ، لكن لا لأجل الاستصحاب، لأجل الأدلة الاجتهادية الضرورة في الدين هل مجرى. لماذا الاستصحاب ما يجري في استصحاب عدم النسخ في المرحلة الثانية في العقل إن شاء الله؟ لا مرت بنا. لماذا لا يجري؟ نفس شبهة الأخباريين في المرحلة الثالثة، يقول تبدل الموضوع. السيخوي شلون يتبدل الموضوع؟ شلون تبدل الموضوع في استصحاب عدم النسخ؟ مع الأخباريين ما يقولون بتبدل الموضوع، الموضوع واحد. يستدل السلخوي بهذا الاستدلال في عدم جريان الاستصحاب، استصحاب وجودي لعدم النسخ في المرحلة الثانية. ما يقول في الاستصحاب يشترط إحراز بقاء الموضوع. ما صحيح مبحثنا الآن على هذه النقطة، لزوم إحراز بقاء الموضوع في إيه؟ في الاستصحاب. يقول السيد خوي بأن هنا الموضوع ليس باقي، تبدل. ليش باقي؟ ليش تبدل؟ لن يبقى. يقول لأن إذا فهمنا حقيقة النسخ نفتهم أن هنا تبدل موضوع وليس موضوع واحد. زين ما هي حقيقة النسخ؟ يقول حقيقة النسخ محال تصورها في شأن الباري. النسخ الحقيقي محال، لأن النسخ عبارة عن رفع. النسخ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رفع، والرفع نتيجة يعني أن الحاكم أو المقنن ليس عالم بأمد الحكم بحسب الواقع، فيجعل في الابتداء بشكل دائم ثم يأتي برافع له، وهذا في حقه تعالى ممتنع. ممتنع أن يكون النسخ الحقيقي في حق الباري. النسخ التشريع طبعا، النسخ في التشريع. يعني السيد خوي يريد ينكر الناس، يقول ما أنا ما أريد أنكر الناس، ولكن أقول هذا مبنى موجود عند جماعة من العلم، ولكن أقول أن الناس الصورتان في الشريعة في التشريع في القانون في التقنين، هذا الناس صورة الناس واقعا هو تخصص مو نسخ. يكشف الشارع على أن جعل من الأول مضيق في مواد وقوع النسخ. فالنسخ مو حقيقي، صوري في شأنه تعالى. موجود نسخ في الشريعة في الشرايع، لكن هذا النسخ صوري وليس حقيقي. يعني هذا في المقنن غير الباري متصور، المقننين المشرعين البشريين للمجتمعات الشعوب ما يدرون بال ما يحيطون بالواقعية. بعد فترة يشوفوا هذا استمرار هذا القانون خطأ، خلينا نرفعه ننسخه. في البارئ هم يتصور هذا الشيء صورة، نعم موجود ناس، لكن حقيقة ليس ناس، حقيقة كاشف عن أن الحكم الأول موضوع ضيق. هذا ما بيصير خوي في حقيقة النسخ في علم الأصول، مو علم الأصول يعني في العلوم الدينية كلها، وأتلام علم الأصول يحدد الموقف. من باب الفائدة الفهرسية، فهذا باب نص الخوي في النسخ. إضافة لذلك من باب الفائدة ما لي ربط بالمقام، المقام هذا ذكرناه بس نبين كيف ربطه، بس من باب إضافة لمعلومات العلوم الدينية. السيد الخوي رحمة الله عليه في النسخ في القرآن، النسخ في القرآن مو في كل الشريعة أو بين الشرائع، بس هذا الكلام الذي ما مطلق النسخ مبناه في مطلق النسخ كفائدة بعد لا بأس أذكرها، فائدة ما لها رب المقام بس فائدة مهمة لها يعني شبهها بالبحث. كتاب الذريعة في أصول الشريعة للسيد المرتضى، مجلدين، جامع الطهران طبعوها، لا حوزة قم ولا حوزة النجف طبعوها. جامع الطهران جزاهم الله خير بعد. حوزات ما طبعه، وإنما اللي طبعه سلعتبة أمانة الشريف المطلع ما طبعه، المفروض تطبعه. كتاب الذريعة في أصول الشريعة للسيد المطلع، كتاب على أساس في أصول الفقه، لكن هذا الكتاب الشريف ليس فقط في أصول الفقه في الحقيقة، هذا الكتاب مجموعة قواعد عامة في العلوم الدينية، قواعد التفسير موجود فيه، قواعد أصول الفقه في مباحث رجال فيه، قواعد أساسية لأساس منهج علم الكلام فيه، يعني كتاب منظومة قواعد العلوم الدينية اللي رسميه، وسابقا يدرس في الحوزات قرون سابقة، ومصدر عجيب يعني صراحة الاطلاع عليه مباحثة قراءة كذا تدبرا مفيد جدا في العلوم الدينية، جدا مهم، جدا جدا مهم. كتاب اسمه شنو؟ الذريعة في أصول الشريعة السيد المرتضى في قواعد العلوم الدينية، يعني كثير من الضروريات الدينية والمذهبية موجودة هناك في العلوم الدينية، الذريعة في أصول الشريعة السيد المرتضى. هناك بحث النسخ، بحث السيد أقسام فلان اصعد انزل. كتاب آخر بعد فالخضم، كتاب العدة في الأصول للشيخ الطوسي، هذا الكتاب اسمه أصول الفقه مثل كتاب الذريعة للسيد المرتضى اسمه أصول الفقه، لكنه في الحقيقة كتاب حاول لقواعد العلوم الدينية، قواعد أساسية في علم الكلام، يعني قواعد أساسية، يعني قواعد لقواعد علم الكلام، قواعد لقواعد علم الرجال، قواعد لقواعد علوم التفسير، و و و و و هذان الكتابان تحفتان تان تان تان. جدا هاما، يعني بمعنى كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكتاب الكفاية لصاحب الكفاية كتابان أصوليان تجريديان عن المواد العلوم قواعد العلوم الدينية، بينما الذريعة للسيد المرتضى والعدة للشيخ الطوسي كتابان مليان بالقواعد العلوم الدينية، مليان مليان، الذي لا يطلع عليهم، لا أقول ما آراء المرتضى رحمة الله عليه والطوسي يعني يجب أن يقلدها الإنسان، لا، باب مدرسة باب الاجتهاد مفتوح في مدرسة أهل البيت، كلامي مو في هذا، كلامي أن هذا الكتابان دسمان دسمان في معالم هوية المذهب جدا، قواعد العلوم الدينية لا أقل. أضعف الإيمان أضعف الإيمان أضعف الإيمان إذا صارت مسألة في النسخ في كذا في بحوث واحد يراجع على الأقل عدة الأصول للشيخ الطوسي والذريعة في أصول الشيخ السيد المرتضى، هاي فائدة معترضة. احنا في النسخ أقول الكلمة وأنتهي. السيد أخوي رحمة الله عليه على وعلى مبنى هذا في النسخ العام عند مبنى آخر في النسخ في القرآن ذكره في كتاب البيان في التفسير، عند مبنى يغاير المشهور، المشهور المتأخرين أو مشهور طبقات كثيرة، لكن هذا المبنى الذي يتبنى في الناس في القرآن في خصوص القرآن يطابق القدماء الأقدمين وشرحناه مرارا ويتبخر، ما يخاف ولا يتبخر، بس المهم شرحنا. أي المقصود، فإذا السير أخوي عنده مبنيان، في مطلق النسخ عنده مبنى نصوري وليس حقيقي، عنده مبنى في خصوص النسخ في القرآن. السير أخوي رحمة الله عليهم عنده شمرة تفسيرية وفي العلوم التفسير بسبب دراسة عند البلاغي من فقهاء وعلماء النجف في علم التفسير وعلم الكلام، هم شمرة كلامية بسبب بركات البلاغي. على كل الله يرحمهم جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله.